بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، وأن مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا الصنف الثالث هم أهل التجهيل، هم الذين يسمون أهل التفويض، هم المفوضة. ومعنى التفويض أنه يقولون يفوض معناه إلى الله، ولا يعلم تأويله أحد إلا الله. فإذا كانوا يقولون أن الرسول لا يعرف ما يتكلم به وجبريل، كيف مثلا بالسابقين الأولين أو من بعدهم؟ هذا من باب أولى. ولكن يعني إنسان إذا لو نظر مثلا بمجرد عقله، الله جل وعلا يخاطبنا بشيء لا يعرف معناه، ما الفائدة؟ ليس في هذا أي فائدة، وإنما فيه مضرة. من بعض الناس نسأل الله العافية قد لا يعقل ما يخرج من رأسه، وهذا من أدلة قدرة الله العظيمة وآياته. كيف أناس عقلاء ويتعلمون ثم يصدر منهم هذا الكلام؟ وما ينبغي الإنسان يقول هذا من باب يعني التهكم، أو من باب أيضا كونه يزدريهم أو يشمت بهم. ليس من باب الشماتة، يجب أن يكون من باب الاعتبار، من باب الاتعاظ، من باب الخوف، لأن الله قد يحول بين الإنسان وبين فهمه وبين عقله ثم يتكلم بمثل هذه الأشياء. نسأل الله العافية. غير أنه يستغرب جدا كيف عقلاء ناس يتعلمون ثم يقول هذا القول. يعني إذا كان هذا المقصود من الشارع فهو كما سبق أن في داعي إلى الخطاب، خطاب الناس تركون على ما هم عليه أحسن من أنهم يخاطبون بشيء لا يفهم معناه ولا يدرى ما هو. جبريل يأتي بشيء لا يفهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي يتكلم بشيء لا يفهمه ولا يدري ما معناه ما حقيقته. يعني أدنى عاقل يتأمل هذا الكلام يعلم أنه من أبطل الباطل. وهذا القول أشر من القول الذي قبله، أشر وأخبث من القول الذي قبله، أنه قول التأويل، أنه كل ما خالف الوحي شر، لا يؤدي إلا إلى فساد العقول وفساد الأديان وفساد السلوك، ثم النتائج الذي يعيش على هذه العقيدة. يعني ماذا عاقبته؟ أخشى أن يقول مثل ما يقول أهل النار: لو كنا نعقل أو لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا عقل ولا سماع. سماع يعني يفيد. فثم يعني أنه يقول أن هذا أنهم تأولوا هذه الآية، هذا تأويل من أبعد ما يكون، وما يعلم تأويله إلا الله. غير أنه قد يقضى على الإنسان أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بحسن، صلى الله عليه وسلم. ولما ظن هذا يعني هذا يدل على أنهم لم يتلقوا العلم من مصدر يمكن يفيدهم، وإنما أخذوا العلم من بعضهم عن بعض، وهذا الذي يؤدي إلى الجهل، كما هو الواقع اليوم لكثير من الشباب. وللأسف يتعلمون على الإنترنت ولا على بعضهم بعض فيقعون في أخطاء فظيعة، ثم يدعو هذا إلى انتقاد الناس وانتقاد طلبة العلم وأنه خالف وأنه كذا وكذا. يجب الإنسان يتوقع أن يكون علومه على أصول ثابتة، يأخذها من مصدر ثابت ويتأكد من ذلك، لأن أمر خطير. لسنا أفضل من بعض هؤلاء أبدا، ولكن التوفيق بيد الله جل وعلا. وإذا قضى الله جل وعلا على إنسان بالانحراف أو بالعدم الفهم فلا حيلة فيه إلا أنه يلجأ إلى ربه جل وعلا يسأله أن يعلمه كما علم آدم وإبراهيم وأوليائه. يقول: يا معلم إبراهيم علمني بصدق وإخلاص، ومن كان كذلك فلا بد أن يوفق بإذن الله تعالى. أما يقول إنهم ظنوا أن هذا هو معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، سيأتي التفصيل في هذا، أن التأويل ثلاثة أقسام: تأويل يقصد به حقائق الأشياء، هذا هو المراد بهذه تأويله إلا الله. يعني الذي نقول فيه الكيفية لا يعلمها إلا الله، هذا هو المقصود بما يعلم تأويله إلا الله، الكيفيات والحقائق. فالحقائق التي يخبر عنها هذه إذا جاءت وإذا عايشها الإنسان عرف تأويله، أما قبل ذلك ما يعرف. مثل ما مر معنا أن الجنة فيها أشياء ما يدرى ما هي، إذا دخلها الإنسان وصار يتنعم بها هناك يعرف التأويل، تأويل الذي أخبر الله جل وعلا به. ولهذا أخبر جل وعلا أن الذين كذبوا بآيات الله استكبروا عنها أنهم يعترفون بأنهم مجرمون، ثم أخبر جل وعلا أنه قد أتاهم بكتاب لو تأملوه وتأملوه اعتبر، ثم يعترفون يقول: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، إلى آخر يقول، إلى آخر أنهم يقولوا يطلبون الرجوع ويطلبون الشهادة، لأن التأويل جاءهم، رأوا تأويله هو الحق وهو ما أخبر الله جل وعلا به. ومن ذلك ما أخبر الله جل وعلا به عن يوسف وأبويه وإخوته في نهاية القصة: رفع أبويه على العرش فخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها الله حقا. يعني هذه حقيقة الرؤيا التي رآها. التأويل يطلق على الحقيقة كما أنه يطلق على التفسير، وهذا هذان الإطلاقان معروفان عند لسان السلف، أما الثالث فسيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا
لمدلولها
لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون.
مخالفا لابد الصحيح مخالفا يعلمه الله، يعني هؤلاء الجهليون أصحاب التجهيل، يعني هذا يظنون. ولكن التأويل المصطلح عليه يعني يجب أن نفهم معنى، فقوله أنه يراد به ثلاثة معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين، يعني هذا اصطلاح حادث، هذا اصطلاح حادث، لهذا قال في اصطلاح كثير من المتأخرين، أما المتقدمون ما يعرفون هذا وليس هذا عندهم، ولا يسمونه تأويلا، بل يسمونه تحريف. تحريف مثل ما حرف اليهود التوراة، وقيد هذا بأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إليه إلى معنى لا يدل عليه إلا بقرينة دليل آخر. والدليل الآخر إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة فله وجه يقبل، أما إذا كان شيء آخر، إما أن يقول دليل عقلي أو أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن نقبله. يعني معناه أن نرجع كتاب الله وسنة رسوله إلى عقولنا، هذا لا يجوز، وهو الذي يفعله الآن المتأولة. يقولون القرائن العقلية، والعقل إيش؟ العقل أن الله ليس بجسم، وأن الله ليس له جوارح، يسمون مثلا اليد جارحة والعين جارحة، وأن الله جل وعلا لا تقوم به الأعراض، وأن الله جل وعلا لا يكون أبعاض أو أشبه ذلك. هذه أدلتهم العقلية التي يرجعون إليها، كلام استنتجوه من عقائدهم الفاسدة فجعلوه صارفا لكلام الله جل وعلا عما دل عليه، فهم يدورون في الباطل فيكون كتاب الله متفقا مع عقائدهم الفاسدة. فنفس هذا اللي يقولونه أصلهم مردود وباطل. صفات الله ليست أجسام، وكونه جل وعلا مستوى على خلقه لا يقتضي أنه جسم، ولكن هذا مثل ما مضى لنا أنه قال أنهم ارتسم التشبيه في أذانهم أولا، يعني فعلا في الذهن، ما يلزم أنه ينطق به، في ذهنه، فظن أن هذه النصوص تدل على هذا التشبيه، فاجتهد في صرفها بهذه التأويلات الباطلة. أما إذا دل عليه دليل شرعي، نستطيع أن نأتي بمثال على هذا، أظن عسر جدا أنك تأتي مثلا يأتي نص الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ظاهر اللفظ إلا بدليل آخر، وقد ذكر الفقهاء مثالا له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصاقبه، وقد عرفنا عند الشيخ عثمان أن الجار أنه يرث، يرث ولا لا؟ طيب هذا دليل، يقول الجار أحق بصقبه من بصقب جاره، الجار أحق بصقب جاره، فهذا ظاهره يدل على إيش؟ يدل على أن الشفعة تجوز للجار، أن الجار يستحق الشفعة، يشفع جاء الدليل الذي يصرف هذا عن ظاهره وقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن قوله الجار يعني المشارك الشريك وليس الجار الذي محله جوار الثاني. فهذا الذي جعله مثال، مثال لمثل هذا. فكيكون نبحث عن هذا مثلا نجده في الصفات، صفات الله لا يوجد مثل هذا.
قال رحمه الله: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة.
نعم تناقض، يقول إن هذا الكلام يناقض بعضه بعضا. يقولون مثلا تجرى على ظاهرها فظاهرها غير مراد، مع ثم يقولون لا يعلم تأويله إلا الله. طيب وش الفائدة لما يجرى على ظاهرها؟ أنها ما ليس لها معنى، ومعنى ذلك أننا خطبنا بألفاظ ما نعرف معناها، ما نمثل مثل بقوله ألف لام ميم حاميم وما أشبه أنون وما أشبه ذلك، لأن هذه الحروف تكلم عليها العلماء وبينوا لها معاني، لكن هذا ما تستطيع أنك تأتي له بمثال أبدا لأنه باطل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
يعني الوقوف على قوله والراسخون في العلم، يكون الوقف هنا. وكلاهما قال به بعض القراء الذين، والوقف ما هو يعني الوقوف جاءت يعني معينة، لأن الوقف الذي يعينه المعنى. فإذا كان المعنى يعني معنى الكلام الذي تقف عليه لا يرتبط بالأول، فهنا يقول الوقف يجب يكون تام، يكون لازم أن تقف. وإذا كلا ما يرتبط بها أو أنه يكون له صلة به، فهذا اصطلاح. لهذا معناه أن هذا يعرفه أهل اللغة وأهل التفسير وغير الوقوف. مثلا قول الله جل وعلا: تعزروه وتنصروه وتوقروه، هل يجوز أن نقول توقروه وتسبحوه، أو أنه يجب أن نقف هنا؟ لأن التسبيح لله جل وعلا أو للرسول وما أشبه ذلك يعني. ولكن فيه هذا فيه احتمال، ولهذا قال بعض العلماء الوقف التام على قوله إلا الله، وبعضهم قال الوقف على قوله والراسخون في العلم، يعني أنهم يعرفون تأويله. أما القراءة بالوقف الأول فإنه يبتدي من قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكلاهما حق، لأننا إذا اعتبرنا الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله جعلنا التأويل هذا هو الحقائق التي يخبر الله جل وعلا بها، ما يعلمه إلا الله. أما إذا كان الوقف على قوله والراسخون في العلم فمعنى ذلك أن المقصود بالتأويل التفسير، فالراسخون في العلم يعلمون التفسير، يصبح كلا المعنيين صحيح، وقفت على هذا أو هذا.
قال رحمه الله: كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم.
يعني أنهم قالوا نحن من الراسخين في العلم، ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، يعلمون تأويله، يعني أنه التفسير، هذا معناه، وكذلك الذي عطف عليه. نعم.
قال: وكلا القولين حق باعتبار.
نعم. باعتبار الشيء الذي ذكرته لكم. نعم. اعتبار هذا واعتبار هذا. نعم.
كما قد بسطناه في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا كما نقل، ولهذا نقل عن ابن عباس نقل هذا
نقل
وهذا
نقل نقل
نقل ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.
نعم.
قال: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة، هي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهرة فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها. هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
يعني أحسن عاقبة على هذا القول، أحسن تأويلا، أحسن عاقبة التي تعقب ذلك.
قال: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله.
هذا الشيء الذي يكون حقائق، حقائق الشيء ما يدرى متى تأتي وما حقيقتها إلا الذي يعايشها، إذا عايشها عرف ذلك. ولكن نحن الآن نقول ما يعلم تأويله إلا الله.
قال: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد من جهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب.
يعني هذا معناه أن هذه الأمور على حسب ما خطبنا بها، الشيء الذي يعرفه أهل اللغة يعني لغة العرب الذين يفهمونها، إذا خطبوا يعرف معنى اعبدوا الله، يعرف معنى إلهكم واحد، يعرف معنى أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كل من يعرف اللغة يعرف هذا الشيء ويدركه، هذا ظاهر. أما الذي لا يعذر أحد بمعرفته فهو الأمور التي وجبت عليك، يجب أن تعرف معنى إقامة الصلاة، تعرف معنى كيف تؤدي الزكاة، تعرف كيف تطهر إذا قمتم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، تعرف كيف الغسل أو غسل الكف أو غسل ما أشبه ذلك على حسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأحكام أيضا، تعرف كيف يعني تبيع وتشتري بالأمر السليم الذي ليس فيه حرام لأنك مكلف بهذا، وإلا لا تبيع وتشتري. وكذلك الأمور التي تلزمك في جميع الأحكام، مثلا إذا أردت أن تتزوج يجب أن تعرف أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الرجعة، لا تكون تناظر الناس ماذا يصنعون فتصنع معهم. ولهذا لكون هذا يخل به كثيرا أصبح يعني مشاكل في الواقع. تجد الإنسان مثلا، وهذا وقع كثيرا جدا وللأسف من طلبة العلم، إذا حدثت مشكلة بينه وبين زوجته بين زوجته قال أنت طالق، ثم خرجها روحي لأهلك، كل هذا حرام، ذا لا يجوز، خلاف أمر الله جل وعلا. فإذا أراد أن يطلق يجب أن يتثبت، ويجب أن يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه، ولا يجوز أن يطلقها في طهر قد قاربها فيه. ثم إذا أراد أن يطلق يجب أن تكون تطليقة واحدة، يقول أن يطلق كذا وكذا، ثم إذا طلقها يجب أن تبقى في بيتها ولا تخرجوهن ولا يخرجن من بيوتهن. كل هذه مخالفات للنصوص لنص كتاب الله، والسبب أنهم لا يعرفون الأحكام ولا يتعلمونها ولا يهتمون بها، هذه مخالفات لأمر الله جل وعلا. فالمقصود أن الشيء الذي يجب أن لا يجهله كل مسلم هي هذه الأمور أو نحوها، الأمور التي تجب عليك يجب أن تعرفها، ما هو تنظر للناس ماذا يصنعون ثم تصنع منهم مثلهم. والأسف أمور الحج كلها بهذه الطريقة، بعضهم ينظر بعض يصنع على أخطأ عظيمة، ولهذا يقع مشاكل الله أعلم بها. أذكر مرة كنت أنا في منى، أتى إلي رجل استفتي، قال أرسلتني أمي أسألك، لأنها حجت ولم تطف طواف الإفاضة. أعوذ بالله. قلت متى؟ قال من زمان. كيف من زمان؟ وين؟ متى؟ قال قديما. متى؟ قبل تتزوج؟ قال نعم قبل تتزوج. طيب ولا حجت بعد ذلك؟ قال ما حجت. قلت وين ساكنة؟ قالت في الطائف. شوف كيف، إذا معناه زواج أمك فاسد، ويجب على والدك الحين اللي يذهب يعقد على زوج على عليها. قال أنا وش أسوي؟ يعني مشكلة يعني صعبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المحرم لا ينكح ولا ينكح، لهذا اتفقوا على أن عقد الزواج في الحرام أنه فاسد أو صحيح. شوف كيف يترتب على الأمور التي يتساهل بها الناس. وأخرى امرأة اتصلت عليه في ذلك المكان أو غيره، وقالت إني خرجت من جدة أنا ووالدتي، فأحرم محرمين، فلما وصلنا في أثناء الطريق أصابنا زكام وما أدري شيء، فبطلنا الإحرام. كيف صار الإحرام؟ الواحد إذا أراد أن يبطله بطله. الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، إذا دخل الإنسان في الإحرام وجب عليه أن يتم النسك الذي دخل فيه سواء عمرة أو حج، لا يجوز أن يبطل. لكن يعني المقصود إخلال الناس بالشيء الذي يجب عليه. وتجد كذلك الأمور الأخرى، بعضهم ينظر إلى بعض ويعمل ما هو عن علم، هذه أمور يعني يجب أن يتنبه لها الإنسان. فالمقصود أن كلام ابن عباس هذا يقول تفسير يعرفه أهل الخطاب من القرآن يعني أهل اللغة، وكذلك تفسير لا يجوز لأحد أن يجهله، هو هذا المقصود الذي لا يجوز أحد أن يجهله. الأمور التي أوجبت علينا وخطبنا بها يجب أن نعرفها، وتفسير يعرفه العلماء، هذه هي التي يتفاوت العلماء فيها في استنتاج الأحكام والمعاني الدقيقة التي يكون بعضهم مبرز فيها وبعضهم قد وصل الغاية وبعضهم أقل. وتفسير لا يعلمه إلا الله، هو هذا التأويل. وهذا كله يعني يكون قسمها أربعة، حق وظاهر. نعم.
قال رحمه الله وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك
مثلا أذن يعني منون ولا مبني على النصب، وكونه مبني أحسن، لأن تصبح لا نافية للجنس، وهذا هو الظاهر من الخطاب، ولا النافية للجنس تعمل عملنا، يكون اسمها مبني على الفتح، وهذا معناه أنه نفي لكل من عنده علم من الخلق ما يعلمون شيئا عنه. نعم. أما إذا نوين له معنى آخر. نعم.
قال: وكذلك علم الساعة ونحو ذلك،
يعني لا يعلمها إلا الله. والمقصود بعلم الساعة يعني وقت مجيئها، والساعة هي النفخ الصور، الساعة هي النفخ الصور. وقد سبق أن النفخ الصور على القول الصحيح مرتان. نعم.
قال: فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
نعم، كله يفهم. فالساعة نعرف وش الساعة، وأنها نفخ الصور، وأنها إذا جاءت يموت الخلق كلهم وتفنى الحيوانات كلها، وهذا الكون يتغير. ولهذا أكثر جل العالم من ذكر ذلك، قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يذرها طاعا صفصفا. وقال: يوم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفرش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش. العهن هو القطن، إذا نفش فانتفخ هذا ثم تذهب هباء لا وجود له، وهذا من شدة الاضطراب العظيم، اضطراب الأرض، فإنها تضطر باضطراب لا يمكن أن يبقى عليها حي الجبال إذا كانت هكذا، ثم بعد ذلك تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويبرد الخلق كلهم لله جل وعلا، والأرض تمد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مد الأديم. الأديم هو الجلد الذي يدبغ، يذوق، قد يكون فيه مثاني يتقابل عليه اثنان ويمسونه حتى يتسع، والأرض هكذا توسع حتى تتسع للخلق كلهم يقفون عليها. المقصود أن الحقائق نفسها وقوف، ما ندري، ومجيء الساعة ما ندري متى، أما المعاني فهي معروفة، معروفة ما هي. والجنة معروفة أنها اسم للنعيم الذي يكون فيها كل نعيم، الجنة اسم لكل نعيم، والنار اسم لكل بلاء وكل عذاب نسأل الله العافية. ومع ذلك أخبرنا أن فيها سلاسل، وأن فيها أغلال، وأن فيها مقامع، قامع من حديد نسأل الله العافية، وفيها زبانية يعذبون الناس، وفيها لها أبواب وعليها أعمدة موصدة ممددة، يعني أنها مغلقة والأعمدة عليها من داخل يشاهدونها، يمكن أن يخرجون، ولكن هذا تنكيل لهم حتى يكون التعذيب للبدن وللنفس، كل الشر فيها نسأل الله العافية. الحمود لو اجتمع عليه ثقلين ما أزلوا. فالمقصود أن الحقائق ما هي معروفة، ولكن نعرف معناها، أما حقيقتها فستأتي. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
يعني ما كان همهم أنهم يحفظوا فقط، يجمعوا المعلومات، هذه ما تفيد شيء، جمع المعلومات قد تكون وبال، وإنما همهم العمل، مع أنهم أهل اللسان وهم الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الإيمان منه والعلم، فزكوا. هذا كان الرجل يسمع الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم فتتغير حاله كله، قلب، يعني يصير حاله غير حاله الأولى من كلمة واحدة. فأثر تعليمه وتربيته ما يمكن أن يكون لأحد من الخلق، فمع ذلك عندهم الحرص على هذا الشيء. عبد الله بن عمر والباقي يتعلم سورة البقرة 7 سنوات، إننا نحفظها في أسبوع، بل الآن صاروا يحفظون القرآن مثل بشهر، ويفيدنا الحفظ هذا بدون عمل وبدون معرفة، بدون أن نعرف المعاني، جرد حفظ فقط، نسخة، عبارة نسخة عن من المصحف. ومثل ذلك الحديث، كنا نحفظ مثل هذا الكتاب بدون فقه بدون معنى، ما الفائدة؟ هذه فائدة، عبارة نسخة كتاب، أن يكون نعم ما تستطيع ما تحتاج أنك تحمل الكتاب أنك حافظه، ولكن ما هو هذا العلم؟ لهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع العلم قال: إن العلم يرفع في الزمان. قال رجل من الصحابة: كيف يا رسول الله؟ نحن تعلمنا العلم وسنعلمها أبناءنا وأبناؤنا يعلمون أبناءهم هكذا. فقال: كنت أظن أنك من أفقه الناس، هذا كتاب الله عند اليهود نفعهم؟ ما ينفع مجرد الحفظ مجرد، وإنما ينفع العمل، الفقه هو العمل، يعمل، والعلم نزل للعمل. فالصحابة هكذا خلاف ما نحن عليه، نحن ما يهمهم كونه لا يحفظ كذا، يهمه أنه يحفظ ولا يعمل، لا بد أنه يتعلم للعلم للعمل أو للعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها.
يعني جاء أنه عرضه 3 مرات من أوله إلى آخره يسأله عنه، ولهذا اعتمد البخاري في صحيحه على تفسير مجاهد، نظرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومجاهد أخذ التأويل عن ابن عباس. هذا الذي قصده البخاري. نعم. والمقصود بهذا حرصهم على المعرفة وعلى العمل والعلم، فإذا مجاهد تعلم أخذ العلم من كتاب الله، ما هو من الفلسفة ولا من العقول ولا من غيرها، وهكذا السلف. نعم.
قال: وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. نعم. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه.
يعني أن الأقوال التي يقولها الصحابة والأحكام التي يذكرونها أخذوها من القرآن، غير أننا لا ندرك نحن ذلك، فهم أعلم الأمة بكتاب الله وهم أيضا أعقل الأمة وأعمقها عقولا وأقلها تكلفا، كما هو معلوم أن الله اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم الواسطة بينه وبين الأمة في نقل الشرع. نعم.
قال: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
يعني خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، فهذا يعني يجعل الإنسان متيقنا بأن ما يقولونه باطل، وهو كذلك. نعم.
قال: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
قد يقول قائل: نحن لسنا بحاجة إلى هؤلاء ولذكر مذاهبهم، لأننا الحمد لله نؤمن بكتاب الله على أنه هدى ونور وحق، وأن العلم فيه، وأن من اتبعه فإنه على الحق بلا شك. ما الفائدة من ذلك؟ إذا نقول أنه في وقت المؤلف رحمه الله هذا هو السائد عند الناس، اتباع مثل هؤلاء، هذا من أغرب ما يكون. كاد الأمر أن يقضى على الحق الذي هو مذهب السلف اتباع الصحابة والتابعين، وصار السائد في الناس هو مذهب التأويل أو مذهب التجهيل. هذا اللي دعاه إلى هذا الكلام وإلى التفصيل فيه. والأمور تحسنت والحمد لله في وقتنا أكثر من ذلك الوقت، غير أن العلماء قلوا.
قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
هذا الآن يبدأ بالنقل، والنقل النقول أطال فيها، فأنه يذكر جمل من كتب طويلة، وهذه النقول تنوعت عنده، نقل عن المتكلمين وعن الصوفية وعن المفسرين وعن الفقهاء وغيرهم، ليدلل على أن هذا يعني إثبات الصفات أمر مجمع عليه سابقا، وأنه لا خلاف فيه. وإن كان بعض النقولات التي بعض الألفاظ التي في هذه النقول التي نقلها لا يوافق عليها، لأنها فيها باطل، فيها أشياء ليست على المنهج الصحيح، فإذا مرت معنا سننبه إن شاء الله عليها، ولكن ما نقف عند هذه النقول، نقرأها ونمشي حتى نأتي إلى آخر الكتاب الذي هو النتيجة الذي أرادها المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره.
نبغى أنكم تتنبهوا إذا مر شيء فيه إشكال، يعني جملة أو كلمة أو لا، تمسكوها وتسألوا عنها، وإلا ما نقف سنمشي، إلا إذا مر شيء يعني فيه مخالفة فنبينه إن شاء الله. نعم.
قال عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. ونؤمن إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي أنه قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا
كلمة أمروها كما جاءت، معناها لا تتأولوها، فهي واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، هذا معنى أمروها كما جاءت. وسيأتي في بعض ألفاظهم لا تفسر، ومعنى لا تفسر يعني لا يجوز أن تؤول، أو معناها لا نعرف معناها. نعم.
قال: وروي أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمرها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمرها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهمل المنكر لكون الله فوق عرشه،
المنكر
بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله أنه قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة أنه قال: سئل ربيع بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصفهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى أنه قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروها، أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول.
كما أنها تدل أيضا على أن المقصود بها أنه ظاهر وبين، ما يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى تكلف، وإلا كيف تمر؟ إن تمر شيء إلا يفهم هذا لا يمكن. معنى ذلك أنكم أن على ظاهرها يجب أن تقفوا على الظاهر وتعتقدوا وتؤمنوا به، هذا معنى بلا كيف. أقول هذا يدل عليه كلامهم ظاهرا. نعم.
قال وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب، في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، لمن لم يكن ثم كان،
يعني للمخلوقات، يعني للمخلوقات هي التي يطلب كيفيتها. أما صفات الله جل وعلا فلا يجوز أن تطلب لأنها لا يمكن أن يطلع عليها. نعم، هذا مرة مرارا. نعم.
قال فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدي ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون
كيف يعلم قدر من لم يبد من البيت، ليس من يعني أنه لا يبيد جل وعلا. نعم.
قال وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر،
يعني مثل الذرة كيف تعرف لها أمعاء، كيف تعرف لها سمع، كيف تعرف لها بصر، مخلوق صغير. يعني هذا يعني يدل على ضعف إدراكنا، هو شيء بيننا مخلوق صغير. هكذا بل نفس الإنسان يكون فيه المرض، ما يدري وشو، ما يدري وينه، ما يدري وش كيف يعالجه، ما يدري كيف شيء. بل هناك شيء وهو روحك التي بين جنبيك، ما تدري وش حقيقته التي بها حياة، وقد أخبر عنها أنها تصعد وتأتي تفارق وأنها تعلم وتنعم وهكذا. كيف يطمع المخلوق هذا الضعيف لأنه يدرك شيئا من حقائق صفة الله؟ نعم.
قال: ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي. فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
يعني جحد النظر إلى الله، جحد الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم.
فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة، أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
الفرق بين هذه الأولى ناظرة بالضاد، وهي من النظرة والنعيم والبهاء، فتنعموا في الجنة وأصبحت نظرتهم من أحسن ما يكون، يعني جمالهم من جراء النعيم الذي يتنعمون به. وأما الثانية ناظرة من النظر، أنها تنظر بأعينها إلى ربها، وهذا يدلنا على أن النظر إلى الله أعلى ما يتنعمون به، وهو كذلك كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذا أيضا جاء في آية أخرى. نعم.
قال: وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد
إليه ينظرون، يعني ينعمون. نعم.
إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت:
قط قط، يعني اكتفيت، حسبي، ليس في متسع. قط قط يعني أنها امتلأت، فهي تتضايق على أهلها، يصبح ليس فيها مكان لغير من فيها. وهذا جاء تفصيله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة.
فعلت بضيفك. نعم. ثابت بن قيس استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فأرسل إلى إحدى أمهات المؤمنين: هل عندكم شيء؟ فقالوا: ليس عندنا شيء. وهكذا أرسل البقية كلهم، كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: ليس عندنا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال ثابت بن قيس: أنا. فأخذه فذهب به إلى بيته فقال لزوجته: هل عندك شيء؟ قالت: ليس عندي إلا عشا الصبيان. فقال: قدميه للضيف، نقدمه للضيف، ثم إذا قدم سأذهب إلى السراج كأني أصلحه فأطفيه، ثم أجلس معه كأني أري أني آكل ولن آكل شيء. أما الصبيان نوميهم، هديهم ونوميهم، والصباح يأتي الله بالخير. ففعلوا هذا، فلما قدم الطعام ذهب وأطفأ السراج ثم جلس معه يحدثه ويوهمه أنه يأكل في الظلام حتى شبع الضيف وأكل الطعام. فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع، قال: عجب الله من صنيعك في ضيفك البارحة. فالشيء الذي يعجب ربنا جل وعلا يعني يرضيه، فهذا كيف يعني حرصهم على الخير وعلى تقديم على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقال فيما بلغنا إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم.
يعني الأول فيه العجب أو الضحك، وكذلك هنا جاء فيه عجب ربكم، وهنا يقول أنه ضحك الله مما صنعت، يعني أن الله يوصف بالضحك. نعم.
إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم.
نعم.
قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا، في أشباه لهذا مما لم نحصل. وقال الله تعالى: وهو السميع البصير، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
يعني ثبات العين، وهي جاءت مجموعة كما جاءت مفردة في القرآن. والسبب في هذا أن الفصحى من لغات العرب أن المثنى إذا أضيف إلى نون الجمع أنه يجمع، وإذا أضيف إلى ياء المتكلم أنه يفرد. والقرآن والعين جاءت بهذه الطريقة، إما أن تضاف إلى ناء اللي هو ضمير الجمع فتجمع، وإما أن تضاف إلى ياء المتكلم فتفرد، جعل اللغة الفصحى. نعم.
وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم
خلق
وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه. لا هذا ولا
ولم نتكلف منه صفة
ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
نعم. هذا كلام ابن ماجشون. نعم.
قال: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك
حيث انتهي بك.
قال: ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم التكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدرة ولا تسمية غيره من الرب مؤمن وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه
الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد لو كملنا كلام عبد العزيز كان أحسن فإذا ما يشون ما كملوا إلى الآن كملوا طيب كم خلاص
قال رحمه الله والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين
نعم كمل وهذا كله
كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون
بسك. الله أعلم يقولنا أخذ الجملة هذه الأخيرة أنه ما فهمت وقوله فقد والله عز المسلمون وين راح الإسلام الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر هذا واضح يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم يعني أن صفات الله جل وعلا التي في كتابه وكذلك ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واضح إذا سمعها المسلمون آمنوا بها ولم تحدث لهم أمر مثل يمكن أنهم يضطربوا أو ينكروا أو يكون هذا يدل على تشبيههم وأشبه ذلك هذا معناه أنه واضح وأن المسلمون آمنوا به فذكر صفاته لا تغير من وضعهم إلا الإيمان بالله جل وعلا وزيادة العلم به الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.